بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. تكلم الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن جملة من الآداب المتعلقة بعلاقة الزوجين مع بعضهما البعض. وكنا قد تحدثنا عن قضية مهمة بين الزوجين، وهي العلاقة المالية التي بين الطرفين، وذلك لأن كثيرا من المشاكل إنما يكون منشأها وسببها هو عدم الاتفاق والتواصل الذي يكون بين الزوجين لتحديد تصرف كل واحد من الزوجين في المال. ولذلك ذكرنا في اللقاء السابق عددا من النصائح التي ينبغي على كل واحد من الزوجين أن يعتني بها فيما يتعلق بعلاقة الطرف الآخر مع الآخر في المال. فمما ذكرناه أن الرجل هو المسؤول عن قضية طلب الرزق والبحث عنه، وأنه ينبغي له أن يطلب الحلال من الرزق، وأن يستثمر أمواله، ويكون هذا الاستثمار استثمارا يعود على الأسرة بالخير. كذلك ذكرنا عدم الاستيثار بالمال وحبه بحيث يكون بخيلا على أهله وعياله، ومما يجب عليه كذلك تحقيق متطلبات الحياة من المسكن والملبس والنفقة عليهم. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي على الزوجين تحريرها والاهتمام بها قضية الديون التي بين الزوجين. فقد يحدث أن الزوج يأخذ مالا من زوجته، وكذلك فيأخذ الزوج من زوجته مالا فيستدين منها، أو قد يحدث العكس إذا رغبت المرأة أن تستثمر مالها في عقار أو نحو ذلك، فيأخذ أحدهما من الآخر دينا، وفي الحقيقة لا يهتم كلا الطرفين بتوثيق هذا الدين، وربما يتطور الخلاف بسبب هذا المال فيصل إلى الطلاق. وعند تحرير قضية الدين يضيع حق الدائن، وذلك بسبب أنه لم يكتب الدين. فحتى ولو كان بين الزوجين أخذ واستدانة فلابد أن يكتب. ولذلك الذي ينظر في كثير من القضايا التي تكون في أروقة المحاكم يجد أن الخلاف بين الزوجين خلاف مالي، قام الزوج بأخذ مال من الزوجة سواء من مهرها أو سواء من مالها وأنكره وجحده بعد ذلك أو قال هي أعطتني هبة وهدية من عندها ولم تعطيني دينا. وذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فكتابة الدين وإن كان بين الزوجين فإنه يحقق أمرا مطلوب شرعا وهو حفظ الدين ضبط مقداره المنع من التنازع عند الخلاف. فهذا أمر لابد أن يكون محل اهتمام بين الزوجين. مما ينبغي أن يهتم به أن لا يطلب الزوج من زوجته الإنفاق على البيت لكونها تعمل، فإذا كانت الزوجة تعمل فلا يلزمها الزوج بالنفقة على البيت، وإنما المرأة ملزمة بكل أمر يتعلق بها كان سببه الخروج. فمثلا إذا اضطرت المرأة أو احتاجت المرأة للعمل بإذن من الزوج قد يكون ذلك يترتب عليه نفقات مالية على الزوج، والمرأة مكتسبة وتعمل، فها هنا للزوج أن يعتذر عن ذلك، وسبب ذلك أن خروجها هو الذي سبب هذا الأمر. فلو اتفق الزوجان على هذا الأمر وهو أن كل أمر كان بسبب خروجها فإنها تلتزم به، فهي تحتاج بسبب خروجها إلى ثياب كثيرة وتحتاج إلى التزامات كثيرة أخرى كان سببها هو خروجها للعمل، فلا بد أن يحصل اتفاق على هذه الأمور حتى لا يكون ذلك مثارا للخلاف بين الزوجين. كذلك أيضا لا يجوز الرجل أن يستولي على مال المرأة فلها ملكيتها على مالها ولكنها لا تتصرف في مالها إلا بإذنه. فالشرع جمع بين الأمرين، جمع بين أولا ملكية المرأة لمالها فهي تملك هذا المال وملكيتها ملكية كاملة على المال، وجانب آخر جعل للزوج فيه مخرجا وهي أنها ليس لها أن تنفق في مالها إلا بإذنه، وذلك حفاظا على مالها من الضياع. فكثير من أو بعض النسوة هداهم الله إذا ملكت مالا فإنها تضيع هذا المال في أمور لا تنفع بل أحيانا في أمور تضر، وذلك تحقيق التوافق بين الزوجين أمر مهم جدا. فإذا هذه مسائل مهمة. والمسألة الأخيرة وهي قضية النفقة على الزوجة، ليس معنى أن الزوجة عندها مال أو عندها دخل أن يسقط حقها في النفقة، فيجب على الزوج أن يوفر نفقة زوجته التي تحتاجها التي كان سببها خروجها للعمل. فهذه الأمور المتعلقة بالنفقة هي من واجبات الزوج، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده ولكن بالمعروف. فذلك قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا وضعت مثل هذه الحدود التعامل بين الزوجين في المال كان المال سبيلا لسعادة الزوجين وتوافق الأسرة، ومتى ما اختلت هذه الأمور التي ذكرت شيئا كثيرا منها فإن الحياة الزوجية بين الزوجين تختل وسبب الخلل هو المال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يجمع بين الأزواج على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم نعم، أنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله محمد. خير شيخ, بارك الله فيك.
وياك الله يبارك.
شيخ, أنا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطاني جبريل وقال يا محمد إيش إنك ميت وأحبب ما شئت فإنك تفارق وعمل ما شئت. فهذا حديث طويلة, هل هي صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشوية ترجمة عن هذا ومعناها وتفسيرها. والسؤال الثاني, شخص واحد مسلم يعمل في أحد الشركات مخيلات زمن الكورونا, بعد صار مشكلة الكورونا هو خط قرض من البنك دبي إسلامي وترك وروح, الآن هو رجع يريد يسدد لبنك دبي إسلامي, بس نفس الوقت هو يقول لي فلوس عن صاحب الشركة اللي هو كان يعمل فيه, فيقول لي فلوس كثير بس صاحب الشركة ما يريد يأتي, وهو نفس الوقت يعني ما صاحب الشركة هو باقي له ممكن فوق 35,000, هو باقي للبنك فقط 15,000, فيقول أنا الحين لا أقدر سدد هلا ولا أقدر يأخذ من هذا, فكيف حل مثل هذا الموضوع؟ يعني أترك لله يوم الحساب أم عند الله سبحانه وتعالى, ولا كيف تسديد للبنك؟ هو يقول أنا أروح عمره وأعمل خير, ولكن ما فائدة لنا أعمل كل شيء وأنا باقي فلوس حق الناس, ونفس الوقت أنا لي ناس ما أعطاتوني. جزاك الله خير, يا بارك الله فيك.
جزاك الله خير, الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. فضل الشيخ, سؤال الأخ محمد يسأل عن حديث أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق, وإلى آخر الحديث. يقول ما صحة الحديث وما معناه؟
الحمد لله رب العالمين, وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإن الحديث الذي سأل عنه الأخ السائل قد روي بعدة ألفاظ, وهذه الألفاظ منها ما هو في سنده ضعف, ومنها ما يحسنه بعض أهل العلم. واللفظ الذي حسنه بعض أهل العلم هو أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت, واعمل ما شئت فإنك مجزي به, وأحبب من شئت فإنك مفارقه, واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل. فهذا الحديث حسنه بعض الأهل العلم, وهو أحسن لفظ ورد في ذلك, فقد رواه عدد من أهل العلم المعتبرين في كتبهم, وحسنه وجود إسناده بعض المحدثين. وهو في الحقيقة يذكر حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا, فمهما عاش الإنسان في هذه الحياة الدنيا فلا بد أن يغادرها, وفي حال حياته فإنه سيعمل ولا بد, وهذا العمل الذي سيعمله إما أن يكون خيرا فيجزى عليه خيرا, وإما أن يكون شرا فيجزى عليه شرا. وذلك قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والجزية الثالثة أن الإنسان مهما أحب شخصا فإنه ولا بد سيفارق هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا لزام مفارقته للدنيا, فإما أن يفارقه المحبوب, وإما هو أن يفارق محبوبه. وذلك قال وأحبب من شئت فإنك مفارقه. والمقصود من هذا الحديث هو أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد جعلت له هذه الدنيا لكي تكون ممرا للآخرة وزرعا للآخرة, ليست محلا لعمارتها, كما قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهو شأنه أنه سيأتي لهذه الدنيا فلا يتعلق بملذاتها ولا يتعلق بمحبوباتها, لأنه سيفارق هذه المحبوبات, وإنما يسعى في تحصيل عمل صالح يجزى به عند ربه, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد, فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد, فضل.
حياك الله الشيخ. عندي سؤال, بارك الله فيك.
نعم.
الحين أنا متحرك من أبو ظبي إلى دبي، بس وصلت دبي الحين صلاة المغرب، بس الحين ما حصلت مسجد إني أصلي المغرب صراحة عشان من الزحمة السير. الحين مجرد إني أوصل البيت هل إني أصلي المغرب بعدين أصلي بعدها العشاء؟
الحين أنت من إمارة أبو ظبي؟
نعم.
زين وحاليا وين موجود؟ راجع إلى أبو ظبي؟
لا لا الحين في دبي أنا الله يسلم.
طيب.
في إمارة دبي نعم. الحين توني واصل، بس إني ما حصلت مسجد عشان كنت في الزحمة، بس الحين بعد خمس دقائق بوصل البيت المعني اللي بوصله يعني.
عند يعني بيت آخر بيت أحد الأهل.
أيوه بيت أحد من الأهل نعم.
أحد الأهل.
ثم بعد ذلك سترجع إلى أبو ظبي.
هاي نعم برجع أبو ظبي. بس إني الحين فوت يعني إني يوم بوصل البيت هل إني أجمع العشاء معاها؟ ولا اني اتريع الوقت الاذان العشاء؟
لكن في الطريق في وايد يعني مصليات.
في الطريق الشيخ، بس في البيت يعني في البيت عندهم يعني الحين بوصل انا بصلي يعني المغرب.
صلي هناك زين في تهله. في
اني اجمع العشاء معاها ولا اني اتريع الاذان العشاء؟
فهمت ايوه. طيب خلاص
جزاك الله خير، الله يحفظك اخ احمد. ما شاء الله تحياك الله. نعم تفضل شيخ. سؤال الاخ محمد يقول شخص كان يعمل في شركة، يقول في أثناء كورونا أخذ يقول قرض من بنك وذهب يقول رجع إلى بلده، والآن يقول رجع مرة أخرى إلى الدولة هنا ويريد أن يسدد هذا القرض، ولكن يقول لي أموال عند صاحب الشركة ويرفض أن يرجع لي أو يعطيني أموالي، فيقول فضل الشيخ في هذا الحال ماذا يعني ماذا علي أن أفعل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإنسان متى ما كان مدينا إلى الناس فإنه مأمور بسداد الدين الذي عليه، وذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا أخذ الإنسان دينا فإنه متى ما كان موسرا فإنه يجب عليه سداد هذا الدين، لأن هذا الدين متعلق بذمته وذمته مشغولة بهذا الدين حتى يقضي الدين عن نفسه. وإذلك جاء الترهيب من الدين في أحاديث كثيرة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، وذلك لأن الدين هم بالنهار وهم بالليل، بالنهار لأن الإنسان يتهرب من الدائن، سواء كان هذا الدائن دائنا شخصيا أو اعتباريا لأنه قد يكون ملاحقا قضائيا بسبب الدين الذي عليه، وأما اعتباريا فإنه يتهرب من دائنه، وكذلك أيضا بالليل لأنه يمنع الإنسان من النوم الهني. إذن يجب عليك سداد هذا الدين ما دمت موسرا، أما الديون التي عليك فإنك تسعى إلى تحصيلها بالطرق الشرعية، وذلك بمطالبة من تستحق منه مالا أو دينا، مطالبات شرعية بالطلب المباشر أو بالطلب عن طريق الوسائل والجهات المختصة وهي القضاء. إذن هذا لا يمحو هذا، فمن كان عليه دين فإنه يلزم بسداد الدين الذي عليه ما دام موسرا، وكذلك أيضا الديون التي يطالبها الناس فإنه يطلبها منهم بالطرق والوسائل الشرعية والعرفية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال لأخ أحمد يقول أنه مسافر من أبو ظبي إلى دبي إلى يزور أحد أقاربه، فيقول الآن لم أجد لي مسجد أصلي فيه المغرب، ويقول الآن سأصل إلى بيت قريبي ولم يدخل بعد وقت صلاة العشاء، فيقول هل لي أن أجمع أصلي المغرب وأجمع معها العشاء قبل دخول وقت العشاء؟
الجواب على هذا السؤال لابد أن نعلم أن المغرب له وقت ابتداء ووقت انتهاء، فوقت ابتداء المغرب عند غروب الشمس، فإذا غاب قرص الشمس فقد وجبت صلاة المغرب، وينتهي المغرب بمغيب الشفق الأحمر. فإذا لم يؤذن العشاء وكان ذلك قبل العشاء بمدة فإن كل ذلك يعتبر وقتا لصلاة المغرب. فإذا أديت هذه الصلاة في هذا الوقت فإنك قد أديت المغرب في وقتها. فإلى الآن لم يزل هناك وقت كاف لكي يدخل وقت صلاة العشاء. فإذا صليتها كما ذكرت فإنك قد أديت المغرب في وقتها، وما دمت مسافرا يحق لك الجمع. هذا من وجه. من وجه آخر أن المسافر كلا الصلاتين كلا الوقتين عنده وقت واحد، فلك أن تجمع في أي وقت، في وقت صلاة المغرب وأي جزء من الوقت، أو في وقت صلاة العشاء، لكنك إن أوقعتها في وقت المغرب كانت تقديما، وإن أوقعت الصلاة في وقت العشاء كانت تأخيرا. فالأمر بحمد الله واسع بالنسبة لك. وإن صليتها في بيت من وصلت فصليتها جماعة كان ذلك أفضل، فإن لم تجد جماعة لا حرج عليك أن تؤخرها إلى العشاء فتصلي جماعة أول المغرب ثم تصلي العشاء، أو أنك تصلي المغرب والعشاء في طريق عودتك. المهم أنك إذا وصلت إلى بيتك فإنك تكون قد صليت المغرب في الطريق، وإن شئت كنت جمعت معها العشاء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول في قول آمين قبل الإمام في الصلاة الجهرية، هل هذا جائز أم يجب علي أن أنتظر الإمام حتى يقول آمين ثم أقول بعده؟
السنة للمأموم أن يؤمن بعد تأمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبناء على ذلك لا يستعجل المأموم في التأمين مباشرة بعد انتهاء وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة، وإنما تنتظر لحظة يغلب فيها الظن أنه أمن ثم تؤمن بعد ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول في خطبة الجمعة عندما يذكر الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن نصلي عليه بصوت مرتفع أم يقول في السر أو لا نصلي؟
لا حرج للمصلي أن يصلي، المصلي الذي يحضر خطبة الجمعة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من الكلام الممنوع، وإنما الكلام ممنوع هو أن يكون مخاطبا به أخاه، سواء آمر بالمعروف أو ناهي عن المنكر، أو عابثا بما هو ليس من جنس الصلاة وليس من جنس استماع الخطبة. وبناء ذلك لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا الإمام فأمن فلا حرج عليه في ذلك، ولكنه لا ينبغي له أن يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي أنه يسمع نفسه، وهذا كاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير رفع صوت، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول هل المسبوق يقوم بعد التسليم الأولى أو بعد التسليم الثانية؟
المسبوق الذي صلى خلف الإمام وفاتته ركعات فإنه إذا سلم الإمام جاز له أن يقوم لقضاء الركعات التي فاتته، وهذا مبني على حكم التسليم في الصلاة، هل الواجب التسليمتان أو الواجب هو التسليمة الأولى؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الواجب هو تسليمة واحدة، وبناء على ذلك لو أن المأموم إذا فرغ الإمام من التسليمة الأولى فقام فإن قيامه هاهنا صحيح، وذلك لأن التسليم ركن وقد فرغ منه الإمام. أما من يذهب إلى أن الواجب التسليمتين فإن المأموم لا يستعجل حتى يفرغ الإمام من كامل الصلاة، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة في ذلك واسعة، فإن قام المأموم بعد انتهاء الإمام من التسليمة الأولى فلا حرج، وإن انتظر إلى أن سلم الإمام التسليمتين فلا حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.